أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى أنه أساساً في هذا الوجه يمكن أن نثبت لا فقط أن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها، بمعنى أنه لا تغير من المواقف العقلية والشرعية التي كانت موجودة قبل احتمال حجية هذه الحجة المشكوكة، بل يمكن أن نستدل على عدم حجية تلك الحجة المشكوكة، وذلك لما بيناه أن الأحكام الظاهرية إذا كانت عرضية فإذا ثبت أحد الحكمين الظاهريين فإنه يكون نافيا للآخر، يعني في الشبهة التحريمية عندنا بدليل أصالة البراءة والأصل الترخيصي، فبثبوت هذا الأصل الترخيصي ننفي الاحتياط في تلك الواقعة، وإن كان عندنا افترض خبر مشكوك الحجية لأنه ضعيف مثلا، فإنه لا فقط نقول أنه لا يتغير من الموقف شيء، بل نقول أننا نقيم الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في المجلد الرابع هناك أشار إلى هذه النكتة في صفحة 224، قال أن هذه الصيغة، يعني التي ذكرناها في الوجه الأول، أن الشك في الحجية مساو للقطع بعدمها، قال يمكن أن تفسر تفسيرا ساذجا وهو التفسير الأول، ويمكن أن تفسر تفسيرا ماذا؟ تفسيرا معمقا بتعبيره، والتقريب المعمق لهذه النتيجة أن يقال أن الشك في حجية إمارة مرجعه إلى احتمال حكم ظاهري، فإذا قام حكم ظاهري آخر في عرضه يكون نافيا لهذه الحجية. ونفس هذا المعنى إذا يتذكر الإخوة أشار إليه السيد الشهيد في الحلقات الجزء الأول صفحة 69، هناك أيضا عبارته في هذا المجال واضحة جدا، أوضح مما ورد في تقريرات بحثه. عبارة مولانا كتاب وين صفحة؟ ما جبناها معنا بعد، هو يعني مولانا. فصفحة 169 من الجزء الأول من الحلقة الثالثة بيّن بأنه لا فقط أنه لا يتغير من الموقف شيء، بل هناك دليل على عدم الحجية. يبقى عندنا إشكال فقط في المقام نبينه وننتقل إن شاء الله إلى الوجه الثاني، وهذا الإشكال مفاده بأنه أن المدلولات الالتزامية العقلية إنما تكون حجة إذا كان الدليل دليلا ماذا؟ ها؟ كان إمارة. أما إذا كان أصلا عمليا فهل أن مدلولاته الالتزامية العقلية حجة أو ليست بحجة؟ ذكرنا مرارا أن الأصول العملية مدلولاتها الالتزامية العقلية ليست بحجة، فكيف تحاولون أنتم مع ثبوت الأصل العملي تنفون حجية ماذا؟ تنفون حجية الحكم الظاهري المشكوك بالدلالة الالتزامية العقلية؟ والجواب عن ذلك أتصور واضح للإخوة، وهو أننا لا نريد أن نستند إلى الأصل العملي لنفي حجية الحكم الظاهري المشكوك، وإنما نستند إلى دليل هذا الأصل العملي. وكم فرق بين الاستناد إلى أصالة البراءة الذي هو أصل عملي ومدلوله الالتزام العقلي ليس بحجة، وبين الاستناد إلى دليل أصالة البراءة. ودليل أصالة البراءة إمارة من الإمارات ومدلولاتها الالتزامية العقلية تكون حجة، فنحن إنما نريد نفي حجية الحكم الظاهري المشكوك لا بالدلالة الالتزامية العقلية لنفس الأصل العملي، بل لدليل هذا الأصل العملي. ودليله أيضا يمكن الاستناد إلى مدلولاته الالتزامية العقلية. هذا تمام الكلام في الوجه الأول، وقد اتضح أنه بكلا تقريبيه أو بكلا تفسيريه، التفسير الأول والتفسير الثاني، بناء على فهم الطريقية بالمعنى الذي ذكره سيدنا الشهيد، كلا التفسيرين يكون صحيحا لإثبات عدم حجية الحجة المشكوكة. الآن ننتقل إلى الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل، والفرق بين هذا الوجه الثاني والوجه الأول تقريبا أن الوجه الأول دليل عقلي إن صح تسميته، أما هذا الوجه الثاني فهو دليل نقلي لا دليل عقلي، وهو الاستناد إلى مجموعة من الآيات والروايات في المقام. ومن أهم تلك الآيات التي يمكن الاستناد إليها في المقام هذه الآيات المعروفة، وهي قوله تعالى: لا تقف ولا تقف ما ليس لك به علم، أو قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، مضافة إلى مجموعة من الروايات التي نهت واستنكرت واستقبحت اتباع الظن. جيد، تقريب الاستدلال بهذه الروايات أو بهذه الآيات المباركة في هذا الوجه الثاني أن هذه الآيات فيها عموم وإطلاق، يقول: كل ظن لا يجوز العمل به، كل ظن لا يجوز اقتفاء أثره، كل ظن العمل به نحو كما قالت الآية يخرصون، ونحو ذلك من البيانات التي وردت. الآن نضع يدنا على أي ظن من الظنون. طبعا عندما نقول ظن ذكرنا للإخوة مرارا ليس مرادنا الظن المنطقي، يعني ما ليس بعلم أعم من أن يكون ظنا أو شكا أو وهما، هذه كلها تدخل في الظن الأصولي لا الظن المنطقي. الظن المنطقي له حسابه الآخر. هذه الآيات المباركة بيّنت أن كل ما كان ظنا فليس بحجة. خب، من الواضح أن هذه الآيات مطلقة ولها عموم، فإذا دل دليل على حجية ظن من الظنون كخبر الثقة مثلا، أو القياس مثلا، أو الشهرة مثلا، أو سنة الصحابي مثلا، أو المصالح المرسلة، إذا تم دليل معتبر قطعي على اعتبارها وحجيتها نخرج بذلك الدليل عن إطلاق وعمومات الآيات المباركة. طبعا هسه هناك بحث آخر لعلنا نوفق للإشارة إليه، وهو أن هذه الآيات هل أن لسانها يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خب، لا يجوز اتباع الظن لأنه إلا يخرصون إلا في هذا المورد، فإنه يجوز ماذا؟ أن يكونوا من اليخرصون. وهذه تحتاج إلى بيان، كيف نقبل أن هذا اللسان لسان يقبل التخصيص؟ ولكن مبنى الشيخ على أن هذه الأدلة أو هذا اللسان يقبل التخصيص، فما دل على حجية ظن من الظنون خرجنا به عن إطلاق وعموم هذه الآيات المباركة. وما شككنا فيه أنه حجة أو ليس بحجة، كما هو محل الكلام أنه قام عندنا خبر ضعيف أو نفس القياس، لا نعلم أنه حجة أو ليس بحجة. مرة يقوم عندنا دليل على الحجية ونخرج من الإطلاق، ومرة يقوم عندنا دليل قطعي على عدم الحجية فهو واضح، ومرة نشك أنه حجة أو ليس بحجة. وماذا قرأنا في علم الأصول في المطلق والمقيد؟ أنه إذا كان عندنا مطلق عام وخاص، وهذا الخاص درجته 5، وشككنا في التخصيص الزائد، ننفي المخصص الزائد بالعموم أو لا ننفيه؟ نعم، قرأنا في محله، خرج من هذا العموم 5 درجات هذه الدائرة، ونشك في تخصيص زائد، ننفي ذلك بماذا؟ بالعموم وبالإطلاق. كذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إذن في كل مورد شككنا أنه خصصت الآية أو لم تخصص، في الموارد التي علمنا بالتخصيص فنخرج من إطلاق الآية، أما في الموارد التي نشك في التخصيص ونشك في التقييد فننفي ذلك التخصيص الزائد بعموم الآيات المباركة. هذا هو البيان الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وأشار إليه السيد الشهيد السيد الخوئي جملة من الأعلام أن هذا مراد الشيخ، قال أنه لأنه مع الشك في الحجية يكون الشك في تخصيص زائد لعمومه، فيمكن التمسك بالعام لنفي الحجية المشكوكة. نفس هذا البيان ذكره السيد الخوئي أيضا في الدراسات وغير الدراسات في تقريب كلام الشيخ الأنصاري اللي هو في الرسائل، هذه الطبعات الموجودة للنشر الإسلامي، الجزء الأول صفحة 52 موجود هذا البيان للشيخ رحمة الله تعالى عليه. بلي؟ لا لا، هناك الدور في مكان آخر إن شاء الله يأتي، هذاك الدور مع الأخند الخراساني، وإن شاء الله في وقته الاستدلال بحجية خبر الواحد والنهي بأنه يتم أو لا يتم أو يلزم الدور. فيما يتعلق بهذا البيان، أشكل عليه المرزا رحمة الله تعالى عليه في بحوثه وتقريرات بحثه، قال بأنه أساسا نحن لا نستطيع أن نقبل هنا التمسك بالعام لنفي التخصيص الزائد. لماذا؟ قال لأن التمسك بالعام في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام لا لمخصص العام. ها، لأنه أكو مسألتين: الشبهة المصداقية لنفس العام والشبهة المصداقية للمخصص، ذاك حديث آخر. لا، لنفس العام. قال لو قبلنا في المقام التمسك بالعام لنفي التخصيص الزائد يلزم منه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له، وقد ثبت في محله كبرا: لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له. هسه لماذا يلزم في المقام التمسك بالعام تمسك به في الشبهة المصداقية؟ قال: ها، نحن ذكرنا فيما سبق أن مبنانا في حجية الإمارات هو الطريقية وجعل العلمية، يعني جعل الظني علمان، وهذا ما تقدم بيانه فيما سبق. جيد جدا. إذا كان الأمر كذلك فالآن نحن خلنا نبين لكم الآية بنحو أوضح. الآية لو كانت هكذا تقول: كل ظن ليس بجائز الاتباع. افترضوا أن الآية هكذا قالت: كل ظن ليس بجائز الاتباع، يعني غير العلم. والآن أضع يدي على هذه الحجية المشكوكة الحجية، هذه الحجية المشكوكة الحجية، إذا كانت حجة، ما معنى الحجية فيها؟ ظن أو هي علم؟ علم. إذا لم تكن حجة فهي باقية على الظن. إذن إذا وضعت يدك على الحجية المشكوكة الحجية فهي ظن أو علم؟ يقول: نشك أنها ظن أو علم. إذا كانت حجة فهي ظن أو علم؟ فهي علم. بعد تكون مشمولة للآية أو غير مشمولة للآية؟ غير مشمولة. من قبيل أن المولى لو قال: أكرم كل عالم، وأنا شككت أن زيد عالم أو ليس بعالم، هل يمكن نفي وجوب إكرامه بعموم أكرم كل عالم أو لا يمكن؟ ها، لا يمكن. لماذا؟ لأنهم ذكروا في محله أن القضية لا تثبت موضوعها ولا تنفي موضوعها، لأن كل محمول إنما يثبت على فرض وجود الموضوع. أما أن الموضوع موجود أو ليس بموجود، بعد القضية ساكت عن الوجود وعدم الوجود. إذن نحن لا نقبل في المقام أنه يمكن التمسك بالعام لنفي حجية هذه الحجة المشكوكة، ولأن المقام من مصاديق التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وبعبارة أوضح وببيان آخر، هو أن نسبة أدلة الحجية إلى الآيات إذا كانت نسبة المخصص إلى العام فالحق مع الشيخ، أما إذا كانت النسبة نسبة الحاكم إلى المحكوم فإنه لا يمكن التمسك في المقام. لماذا؟ يقول: باعتبار أنه إذا كانت النسبة هي نسبة العام والخاص، ونحن قرأنا في محله في العام والخاص التصرف في الموضوع لو التصرف في المحمول، ذكرنا مرارا في العام والخاص الموضوع محفوظ ولكن التصرف في أي شيء في المحمول. وبناء على هذا لو وضعنا يدنا على خبر الثقة خبر الضعيف فهو ظن أو ليس بظن. فإذا من حيث الموضوع محرز، إذن ننفي حكمه، نقول لا يجوز اتباعه ولا يمكن الاعتماد عليه، لأن الموضوع محرز لنا، إنما الكلام في المحمول ولم يدل دليل على الحجية. فمع إحراز الموضوع يمكن إثبات المحمول أو نفي المحمول. أما إذا قلنا أن النسبة ليست هي نسبة الخاص إلى العام، بل نسبة الحاكم إلى المحكوم، إذن الموضوع محرز أو لا يحرز بعد مشكوك، ها؟ فمع الشك في الموضوع يمكن ترتيب الحكم أو لا يمكن ترتيب المحمول والحكم؟ لا يمكن ذلك. لذا المرزا رحمة الله تعالى عليه في أجود التقريرات، في أجود التقريرات هناك الجزء الثاني صفحة 87 يشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح. يقول: أما الأدلة العامة ففي جواز التمسك بها لإثبات عدم حجية أي إمارة غير علمية شك في حجيتها. أما التمسك ففيه إشكال. وجه الإشكال، قال وجه الإشكال أن موضوع تلك الأدلة، لأنه هو يعتقد بأن النسبة هي نسبة الحاكم إلى المحكوم، يقول أن موضوع تلك الأدلة إنما هو الظنون التي لم يعتبر الشارع لها صفة الحجية والوسطية في الإثبات. وأما هي، يعني تلك التي جعل لها الحجية والوسطية في الإثبات، فهي خارجة عن موضوع الظنون على نحو الحكومة كما سيجيء بيانه في محله. فإذا شك في اعتبار الحجية لإمارة خاصة، كما لو شككنا أن المصالح المرسلة حجة أو ليست بحجة، يقول بعد لا يمكن التمسك بقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لماذا؟ لأنه لا يغني، إنما يأتي مع إحراز أنه هذا ظن، ومع الشك في الحجية أحرزنا أنه ظن أو يحتمل أنه علم، يحتمل أنه علم. إذن يأتي بعد لا ينفع أو لا يأتي لا ينفع؟ لا، بعد لا يمكن أن نقول لا يغني. إذن إذا كانت النسبة نسبة التخصيص إلى العموم، نسبة الخاص إلى العام، فالموضوع محرز، وعند ذلك نرتب أيضا المحمول. أما إذا كانت النسبة نسبة الحكومة، بعد الموضوع محرز أو غير محرز، والقضية لا تثبت ولا تنفي موضوعها. قال: فإذا شك في اعتبار الحجية لإمارة خاصة فيكون التمسك بها لإثبات عدم حجيتها تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية، وهو غير جائز على ما أوضحناه سابقا، يعني في أبحاث المطلق والمقيد. هذا كلام السيد، هذا كلام المرزا النائيني في الإشكال على كلام الشيخ الأنصاري. فيما يتعلق بهذا الإشكال، أشكل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه على كلام المرزا النائيني بنقضين وحل. أما النقض الأول الذي ذكره في المقام السيد الخوئي، قال: بناء على ذلك يلزم أنه إذا شككنا في حجية إمارة من الإمارات، كما لو قام عندنا خبر ضعيف على وجوب شيء أو حرمة شيء، خبر ضعيف وشككنا أنه حجة أو ليس بحجة، فهل يجوز التمسك بالأصول العملية أو لا يجوز التمسك بالأصول العملية؟ ها؟ قال: لا يجوز التمسك بالأصول العملية. لماذا؟ لأن نسبة الإمارات إلى الأصول العملية وتقدم الإمارات على الأصول العملية، تقدمها من باب الخاص والعام لو من باب الحاكم والمحكوم، وأنت تقبل أنه من باب الحاكم والمحكوم، وقبلت هنا أنه إذا شك في وجود الحاكم فإنه لا يجوز التمسك ماذا بالمحكوم كما بينت. إذن إذا شككنا في حجية إمارة من الإمارات بعد يجوز التمسك بالبراءة وأصالة الحل أو لا يجوز التمسك؟ يعني إذا قام خبر ضعيف على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هل يجوز أن أتمسك بقوله رفع ما لا يعلمون أو لا يجوز؟ لا يجوز، دي يقول بقى النقض هذا بقى. وأنا بدأ أقول المرزا يقول بأنه إذا كان عندنا حاكم ومحكوم فلا يجوز التمسك بالمحكوم لنفي الحاكم. الآن إمارة عندنا ضعيفة وعندنا أصل عملي حجة وهو رفع ما لا يعلمون، الآن قام عندي خبر ضعيف على أن الدعاء عند رؤية الهلال ما هو واجب، هل يمكن أن أتمسك برفع ما لا يعلمون أو لا يمكن؟ بعد بناء على ما ذكره المرزا بعد لا يمكن التمسك. لماذا؟ لأن نسبة الإمارة إلى الأصول العملية نسبة الحاكم إلى المحكوم، ومع أن النسبة هي الحكومة لا يجوز التمسك بالمحكوم لنفي ماذا؟ لنفي الحاكم. وإلا لو جاز فليكن الأمر جائزا أين؟ في الآية المباركة، لأننا شككنا في حجية الخبر ننفيه بقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في أصول في مباني الاستنباط، طبعا هاي النسخة يقول الإخوة ما موجودة في السوق ولكنه أنا فقط أقرأ العبارة وأذكر المصدر إن شاء الله، يقول وأما نقضا فعدم جواز التمسك بالأصول العملية عند الشك في حجية شيء في موردها لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، فإن موضوع الأصول العملية متقوم بالشك في الواقع مع عدم قيام حجة عليه، وعند احتمال الحجة يكون المورد شبهة مصداقية فلا يصح جريانها بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والشبهات ماذا؟ الموضوعية. في الدراسات، يعني دراسات في علم الأصول، المجلد الثالث، الإخوة اللي عندهم هذا الكتاب اللي إن شاء الله عندهم في الجزء الثالث صفحة 124، هناك يبين أنه الشبهات الحكمية ما هي والشبهات الموضوعية ماذا؟ ما هي. يقول فلو أخبره العدل الواحد، التفت لي جيدا، عدل واحد برؤية المطر على ما كان معلوم النجاسة، كان شيء معلوم النجاسة ووقع عليه المطر وأخبر عدل واحد، سؤال أن العدل الواحد في الموضوعات كلامه حجة أو ليس حجة؟ وفيه بحث، يوجد بحث أو لا يوجد بحث أن العدل الواحد للبينة في الموضوعات كلامه حجة وليس بحجة؟ وعلى الكلام لو شككنا في حجيته وعدم حجيته هل يمكن التمسك بالاستصحاب أو لا يمكن التمسك بالاستصحاب؟ مع أنه معلوم النجاسة والآن أشك بعد نزول المطر عليه وأخبر العدل الواحد بنزول المطر هل طهر أو لم يطهر؟ فقال أركان الاستصحاب تامة لأنه معلوم النجاسة، والآن أشك بإخبار العدل الواحد بعد نزول المطر أنه زالت النجاسة أو لا، يجوز التمسك بالاستصحاب أو لا يجوز؟ على مبنى المرزا بعد لا يجوز التمسك بالاستصحاب. لماذا؟ لأنه لو كان خبر الواحد العادل في الموضوعات حجة لكان حاكما على الاستصحاب مقدما عليه بالحكومة، وإذا كان الأمر كذلك، يعني النسبة هي الحاكم والمحكوم، فمع الشك في وجود الحاكم لا يجوز التمسك ماذا؟ بالمحكوم، ولا يلتزم أحد بذلك. هذا هو النقص، جوابه يأتي، والحمد لله رب العالمين.